وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا إلى باب ما يفسد الصوم، نستمع أولا لعبارة المصنف رحمه الله. نعم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. قال: من اكل او شرب او استعطى او اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان، او استقاء او استمع او قبل او لمس فامن او امن او كرم النظر حتى انزل او احجم او احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، وإن فعل مناسبة أخرى لم يفسد صومه، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فك فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ضرع مطي لم يفسد صومه. ومن أكل ظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه.
قال: باب ما يفسد الصوم. الأصل هو صحة الصيام، ومن أمسك بنية التعبد لله عز وجل على المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فالأصل صحة صيامه، ولا يفسد صيامه إلا إذا ارتكب مفسدا مفسدات الصيام. وذكر المؤلف رحمه الله هذه المفسدات. الأول قال: أكل أو شرب. إذا أكل أو شرب متعمدا ذاكرا صومه بطل صومه، وهذا بالإجماع لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك أيضا ما كان في معنى الأكل والشرب يأخذ حكمه، ومن ذلك الإبر المغذية، فإن الإبر المغذية تقوم مقام الأكل والشرب، بدليل أن المريض يعيش عليها مدة طويلة، وبعض المرضى في المستشفيات يعيشون مددا طويلة بدون أكل ولا شرب، وإنما يعتمدون على الإبر المغذية، فهذه الإبر تقوم مقام الطعام والشراب، تقوم مقام الأكل والشرب، ولذلك فإنها مفسدة للصيام، بخلاف الإبر العلاجية كإبرة السكر مثلا ونحوها، فهذه الإبر لا تفسد الصيام لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. فمن أخذ إبرة الأنسولين أو إبرة دوائية وليست مغذية فإنها لا تفسد الصيام. قال: أو استعطى. السعوط معناه صب الدواء في الأنف، فإذا صب الدواء في أنفه فوصل إلى جوفه عامدا ذاكرا فسد صومه. كان الناس يستخدمون السعوط قديما، أما في الوقت الحاضر فقل استخدامه، لأن الأنف يعتبر منفذا للطعام والشراب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وحديث صحيح رجه أبو داود وغيره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق للصائم خشية أن ينفذ إلى جوفه شيء من الماء، فدل هذا على أن الأنف منفذ للطعام والشراب. قال: أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان. إذا وصل إلى جوفه شيء من أي موضع، كأن يداوي جرحا غائرا في جسده مثلا فيصل الدواء إلى جوفه، وكأن يدخل العلاج إلى جوفه عن طريق القبل أو الدبر. فعلى رأي المؤلف أنه يفسد صومه. القول الثاني في المسألة أن صومه صحيح، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن الصيام يفسد بهذه الأشياء، والأصل صحة الصوم. وهذا هو القول الراجح. قال أو استقاء فقاء، إذا استقاء ذاكرا لصيامه فسد صومه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. أخرجه الترمذي وأحمد وأبو داود. والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، ولكن العمل عليه عند أهل العلم كما قال الترمذي، العمل عليه عند أهل العلم. فمن تعمد الاستقاء أفطر، ومن ذرعه القيء رغما عنه فصومه صحيح. قال أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى، يعني تعمد إخراج المني من رجل أو امرأة فإنه يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصائم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقوله وشهوته يدل على أن خروج المني باختيار الإنسان أنه مفسد للصيام، لأنه لم يترك شهوته لله عز وجل. وكذا لو قبل أو لمس أو باشر فأنزل. أما إذا خرج منه مذي بالذال وليس بالنون، مذي وهو سائل رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة، إذا خرج منه مذي قد اختلف العلماء هل خروج المذي يفسد الصيام أم لا، وقال بعضهم إنه يفسد الصيام وهو مذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنه لا يفسد الصيام وأن الصيام صحيح، لأنه ليس هناك دليل يدل على إفساده للصيام، ولا يصح قياسه على المني للفرق الكبير بينهما. وهذا اختيار ابن عباس بن تيمية، اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز، شيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، وهو القول الراجح. فالقول الراجح إذن أن خروج المذي لا يفسد الصيام، وسبق أن ذكرنا أصلا عاما وهو صحة الصيام، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بشيء واضح، ولم يرد دليل يدل على أن خروج المذي يفسد الصيام، أن خروج المذي يفسد الصيام، بل إنه جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهو صائم. معلوم أن المباشرة سبب لإنزال المذي، وعليه بالقول الراجح أن خروج المذي لا يفسد الصيام، هنا خلافا لما قرره المؤلف بقوله أو أمدى. قال أو كرر النظر، كرر النظر حتى أنزل فيفسد هذا التكرار الصيام، بخلاف النظرة الأولى، لأن النظرة الأولى هي نظرة الفجأة، ونظرة الفجأة معفو عنها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك، قال: لك الأولى وليس لك الآخرة. لكن إذا كرر النظر فقد عصى بهذا النظر، فإن أمنى فقد تسبب في خروج المني فيفسد صومه. قال أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. أو احتجم، الحجامة هي إخراج الدم من الإنسان عن طريق المحاجم، وطريقتها أنه يؤتى للموضع الذي يراد حجمه ويؤتى بمحجن ويفرغ الهواء، كان قديما يمص وفي الوقت الحاضر أصبح بطريقة التفريغ، ثم بعد ذلك يجرح بمشرط ونحوه فيسيل الدم فيسحب الدم، وهي دواء عظيم نافع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، اتفق عليه. هي من الأدوية العظيمة التي تناقلتها الشعوب وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نفعها، وهي مصنفة حديثا ضمن الطب البديل من منظمة الصحة العالمية، فنفعها مشهور من قديم الزمان وحديثه. الحجامة هل تفسد الصيام أم لا؟ يقول المؤلف إنه إذا احتجم فسد صومه، فأفاد المؤلف بأن الحجامة تفسد الصيام، هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات. ما معنى من المفردات؟ انفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، لما مر على رجل يحجم غيره قال: أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وغيره. والقول الثاني أن الحجامة لا تفسد الصيام، وإليه ذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، لحديث أنس رضي الله عنه أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. أخرجه البخاري في صحيحه. والقول الراجح هو القول الأول، وهو أن الحجامة تفسد الصيام، فإن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث صحيح، وهو صريح في أن الحجامة تفطر، في أن الحجامة تفسد الصيام. وأما حديث أنس فهو اجتهاد منه رضي الله عنه، ولا يقاوم، وهذا الاجتهاد لا يقف في مقابلة النص. قول الراجح إذن أن الحجامة تفسد الصيام. القاس على الحجامة إخراج الدم الكثير للتحليل أو للتبرع يفسد الصيام، أما إذا كان الدم المستخرج قليلا فلا يفسد الصيام. وعلى هذا فتحليل السكر يفسد الصيام أم لا؟ لا يفسد الصيام، لأنه قليل قطرة. الدم المصاحب لقلع السن لا يفسد الصيام، لأنه قليل في الغالب. لكن التحليل أحيانا، يعني بعض المستشفيات تسحب عدة براويس، تسحب أحيانا 4 أو 5، هذا دم كثير، فهذا يفسد الصيام. فالقاعدة أنه إذا كان الدم المستخرج في معنى دم الحجامة فأكثر فإنه يفسد الصيام، أما إذا كان أقل من دم الحجامة، دم يسير كالدم المستخرج لتحليل السكر ونحوه، فهذا لا يفسد الصيام. أي نعم، بالنسبة للمحجوم الأمر واضح، أما بالنسبة للحاجم أو الحجام فقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وقت ليس بالبعيد كان هو الذي يمص المحجن، الآلة التي يحجم بها كان هو يمصها بفمه، فربما تطاير إلى جوفه أجزاء لطيفة من الدم. أما في الوقت الحاضر مع تغير طريقة الحجامة كونها بطريقة التفريغ والحاجم لا يمص شيئا بفيه، فلا يفسد، لا تفسد الحجامة الصيام بالنسبة للحاجم، لأنها إنما قلنا بإفسادها بالنسبة للحجام أو الحاجم لكون يمص الدم بفيه، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهنا اشترط المؤلف لهذا قال: عالما ذاكرا لصومه، فإن كان جاهلا لم يفسد صومه، وإن كان ناسيا لم يفسد صومه. قطرة العين هل تفسد الصيام؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إنها تفسد الصيام بدليل أن الإنسان إذا قطر في عينه فقد يحس بالطعم في حلقه، قال الإمام أحمد: حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار. والقول الثاني في المسألة أن قطرة العين لا تفسد الصيام، لأن العين ليست بمنفذ معتاد للطعام ولا للشراب، ولذلك المريض إذا تعذر إعطاؤه الطعام والشراب عن طريق الفم لا يمكن أن يعطى عن طريق عينه، يعطى عن طريق الأنف، فإن تعذر يفتح له فتحة. لكن هل سمعتم أن مريضا يعطي الطعام أو الشراب عن طريق عينه؟ إذن العين ليست بمنفذ للطعام ولا للشراب. ولهذا فالقول الراجح أن قطرة العين لا تفسد الصيام حتى لو وجد طعم القطرة في حلقه. قطرة الأذن كذلك هي محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنها تفسد الصيام، والقول الراجح أنها لا تفسد الصيام، لأن الأذن ليست بمنفذ معتاد للطعام ولا للشراب. بخاخ الربو هل يفسد الصيام أم لا؟ بخاخ الربو لا يفسد الصيام، لأنه إنما يذهب لمجاري النفس والقصبة الهوائية، وهو لتوسيع الشعب الهوائية، ولا يذهب للمعدة إلا شيء يسير جدا يعفى عنه، لأن الذي يذهب للمعدة منه أقل من ملوحة الماء التي تختلط بالريق عند المضمضة ويبتلعها الصائم، وهي معفون عنها بالإجماع. فعلى هذا البخاخ الربو لا حرج فيه للصائم. لكن هناك أنواع من علاج الربو عن طريق الكبسولات، هذه تفسد الصيام، لأنه يأخذ كبسولة فيها طحين دقيق، فيها طحين ودقيق، فيجعلها فيه ثم تختلط بالريق ويبتلعها، هذه تفسد الصيام. غسل الكلى، غسيل الكلى نوعان، غسيل كلوي دموي وغسيل كلوي بريتوني. أما الغسيل الكلوي الدموي فهذه الطريقة المعروفة، وهي أن من عنده فشل كلوي يأتي لهذه الأجهزة وتوضع الليات في يديه، ثم بعد ذلك يسحب الدم ويخلص مما به من الشوائب، ثم يعاد الدم إليه مرة أخرى، ويستغرق هذا ساعات. فهذا الغسيل الكلوي الدموي أولا يمكن قياسه على الحجامة بجامع إخراج الدم، ثانيا أنه يصاحب الغسيل الكلوي الدموي حقن هذا الشخص الذي يغسل، حقنه بأملاح وفيتامينات وجلوكوز ونحوه، ولهذا يجد هذا الذي يغسل الكلية يجد بعد التغسيل خفة ونشاطا، ولو قاس مستوى السكر لوجد أن السكر عنده ارتفع، يرتفع عنده مستوى السكر في الدم ويجد خفة ونشاطا، وهذا يبين أثر هذه السكريات والفيتامينات والأملاح عليه. وعلى هذا فغسيل الكلوي الدموي مفسدون الصيام، وبهذا أفسدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الغسيل الكلوي بريتوني هذا وجد حديثا، وصفته أنه يؤتى لموضع تحت السرة ويوضع فيه فتحة وتملأ، ويؤتى بأنبوب يوضع فيه جلوكوز مركز، ثم يبقى عدة ساعات فيسحب ما في الدم من الشوائب، لكنه أيضا لا يخلو من حقن المريض بسكريات وفيتامينات وأملاح، ولهذا يجد خفة أيضا بعد هذا الغسيل. وعليه في القول الراجح أن الغسيل الكلوي البريتوني أنه أيضا مفسد للصيام، لكن من ابتلي بذلك إن استطاع أن يقضي بعد رمضان قضى، وإلا أطعم عن كل يوم مسكينا. بريتوني بالباء والراء. استعمال الفرشات والمعجون لا حرج في استعمال الفرشات والمعجون بشرط أن يلفظ المعجون ألا يدخل إلى جوفه، لكن بعض أنواع المعاجين نفوذها قوي فيخشى من وصولها للجوف، ولهذا فالأحسن أن يكون استعمالها في الليل ولا يستعملها في النهار، لكن مع ذلك لو استعمل الفرشة والمعجون في النهار واحترز من أن ينفذ المعجون إلى جوفه فصيامه صحيح. نعم. أي نعم فيه مؤلفات، نعم إن شاء الله نتكلم عنها في الأسئلة. قال وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه، نعم قبل هذا قال وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. من فعل مفسدا من مفسدات الصيام ناسيا أو مكرها فصيامه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، اتفق عليه. وهكذا أيضا المكره أيضا لو أكره على شيء فصيامه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيل لم يسد صومه. هذا احتراز مما سبق، إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار رغما عنه فصومه صحيح لأنه بغير اختياره، أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه الماء بغير اختياره فصيامه صحيح، أو فكر فأنزل يعني المرة الأولى فقط صومه صحيح لأن التفكير يعني معفون عنه، لأن التفكير معفون عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه. فإذا كان معفوا عنه فيكون قد ترتب على أمر هو معفو عنه فصومه صحيح. قال أو قطر في إحليله، معنى إحليله يعني ذكره، قطر وضع قطرة فيه لم يفسد صومه، ومن ذلك ما يسمى بالقسطرة فإنها لا تفسد الصوم. أو احتلم، إذا احتلم أيضا فصومه صحيح، ونقل الإجماع على ذلك لأن خروج المني في الاحتلام بغير اختياره فصومه صحيح. أو ذرعه القيء لم يفسد صومه، هذا تكلمنا عنه وقلنا إن من ذرعه القيء وخرج القيء منه بغير اختياره فصيامه صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، يعني هذا رجل قام وتسحر يظن أن الفجر لم يطول ثم لما ذهب للمسجد وجد أن الفجر قد طلع، فيقول مؤلف أن صيامه فسد ويجب عليه القضاء لأنه أكل في نهار رمضان ذاكرا مختارا. والقول الثاني في المسألة أن من أكل أو شرب يظنه ليلا فبان نهارا أن صومه صحيح، وذلك لأنه معذور بخطئه فهو قد أخطأ ولم يتعمد الأكل والشرب بعد طلوع، لم يتعمد الأكل والشرب نهارا. وقد جاء في الصحيحين في قصة عدي بن حاتم أنه جعل له عقالين لما أنزل الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، جعل له عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، وجعل يأكل ويشرب حتى يتبين له هذا من هذا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لعريض القفا إن وسادك إذا لعريض ذاك سواد الليل من بياض النهار. ومعنى ذلك أن عاديا كان يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر، لكن هذا بطريقة التأول والخطأ، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الأيام التي كان يأكل ويشرب فيها بعد طلوع الفجر. وأيضا جاء في حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، رواه البخاري. ولم يؤمر أنهم ولم يثبت أنهم أمروا بالقضاء. وعلى هذا فمن أكل يظنه ليلا فبان نهارا صومه صحيح، سواء كان في أول النهار أو في آخره. فمن تسحر بعد طلوع الفجر مخطئا يظن أن الليل لا زال باق ثم تبين طلوع الفجر فصومه صحيح. وهكذا من أفطر قبل غروب الشمس يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين له أنها لم تغرب فصومه صحيح، خلافا لما قرره المصنف رحمه الله. ومن أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فصومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل. وعكسه من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس فسد صومه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار. فإذا أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر الأصل بقاء الليل، ولهذا صومه صحيح، لكن ليس له أن يفطر إلا بعدما يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت. ومن أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فصومه غير صحيح وعليه القضاء. ومن أكثر المسائل التي يسأل عنها الناس حكم الأكل والشرب وقت أذان الفجر في رمضان، فنقول أنه لا بأس به. قد جاء في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، خرجه أبو داود وغيره، وله شواهد متعددة، له أكثر من 6 شواهد، وهو صحيح بمجموعها، وهو نص في المسألة. ثم من جهة النظر الفجر ليس مصباحا يضيء دفعة واحدة، الفجر يطلع شيئا فشيئا، ولهذا لو اختلف لو راقب الفجر اثنان ربما اختلف هل طلع الفجر أم لا. هو يعني تخرج إضاءة الفجر شيئا فشيئا، تزداد شيئا فشيئا، وعلى هذا الأمر فيه ساعة، لو أكل أو شرب وقت الأذان الأمر في هذا واسع، فلا يشدد في هذه المسألة. هذه أبرز الأحكام المتعلقة بهذا الباب، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن مفسدات الصيام. نأخذ ما تيسر من باب صيام التطوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان رسول عمر يفطر يوما، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه محرم، وما من أيام العمل الصالح فيه لا أحب إلى الله من عشر الحجة، ومن صام رمضان واتبعه 6 شوال وكأنما صام الدهر كله، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة، وصيام يوم عرفة يكفر سنتين، ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه، يستحب صيام أيام الفيض من الاثنين والخميس، والصائم من التطوع وأمر نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، وكذلك أسالم التطوع إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر من 10 أواخر من رمضان.
صيام التطوع هو صيام نافلة شرع لجبر ما قد يقع من النقص والخلل في الفريضة، وأيضا حتى يزداد المسلم قربة من الله عز وجل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأفضل صيام النوافل، قال المؤلف: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا أفضل درجات صيام التطوع، صيام يوم وإفطار يوم. أما صيام الدهر كله بأن يصوم ولا يفطر فهذا قد ورد النهي عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. فصيام الدهر كله مكروه. وأذكر أن يعني بعض الناس يصوم الدهر، وردت أسئلة أن بعض الناس يقول أن صيام الدهر أسهل عليه من صيام يوم وأفطر يوم لأن الجسم يتعود على هذا، فنقول إن هذا مكروه وغير مشروع. وقد روي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يصوم الدهر كله، لكن لعله لم يبلغ النهي. عبد الله بن الزبير كان صواما قواما وولي الخلافة في مكة 8 سنين، ثم أتاه الحجاج بن يوسف وحاصره حتى قتله ثم صلبه، وبقي مدة طويلة مصلوبا على خشبة حتى مر به عبد الله بن عمر وقال: السلام عليك أبا خبيب، أما والله كنت أنهاك عن هذا، يعني أنهاك أن تدخل في السياسة، كن في العبادة واترك السياسة والولاية لأهلها. فقال: كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت صواما قواما، لأنه كان يصوم الدهر كله لكن لعله لم يبلغ النهي. أما والله إن أمة أنت شرها لأمة خير، يعني الحجاج ومن معه كان يقول هذا شر الأمة. ما أن قال عبد الله بن عمر هذه المقولة كما في صحيح مسلم إلا مباشرة نقلوا هذا الكلام للحجاج. فلما بلغ الحجاج مقولة ابن عمر، ابن عمر له يعني قدم صدق ومعروف وزنه وقيمته، ولم يستطع الحجاج أن يتعرض له بالأذى. فلما سمع بلغ الحجاج هذا الكلام أخذ ابن الزبير ورماه في مقبرة، ثم أتى الصحابة يجمعون جسده قطعة قطعة فجمعوه ثم وسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. والقصة طويلة، بالحال الشاهد أن ابن الزبير كان صواما قواما وكان يصوم الدهر لعله لم يبلغه النهي عن صيام الدهر كله. طيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما ويفطر يوما؟ نجيب عن هذا السؤال. نعم. طيب، كيف يخبر عليه الصلاة والسلام بأن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم وهو لا يفعل ذلك؟ نعم، نقول أنه قد يعرض للمفضول للفاضل ما يجعله مفضولا، قد يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بمصالح أرجح، كان هو نبي الأمة وهو القائد وهو الموجه وهو المرشد، فكان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم. وأيضا كان يحث على صلاة الضحى، كان عليه الصلاة والسلام أحيانا لا يصليها، فربما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء وتركه، ترك العمل به لمصالح أرجح. قال: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، شهر محرم وأفضل الصيام بعد رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، أخرجه مسلم. فينبغي الاستكثار من صيام النافلة في شهر محرم. قال: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. وهذا قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أخرجه البخاري في صحيحه. فأفضل أيام السنة على الإطلاق عشر ذي الحجة، وأفضل ليالي السنة العشر أواخر من رمضان، وبهذا يحصل الجمع بين النصوص. أفضل الأيام يعني أفضل النهار أيام عشر ذي الحجة، وأفضل الليالي ليالي العشر أواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر. قال: ومن صام رمضان ويتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، رواه مسلم. ومعنى الدهر يعني السنة. ووجه كون صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان كصيام السنة أن الحسنة تعدل عشر أمثالها. فصيام شهر رمضان عن كم شهر؟ عن عشرة أشهر. نعم، حسنة بعشر أمثالها. صيام رمضان عن عشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال عن شهرين، لأن ستة في عشرة كم؟ ستين. ستين يوما يعني تعادل شهرين، فإذا أضفت شهرين إلى عشرة أشهر عادل السنة كلها. هذا معنى قولي كان كصيام الدهر كله، يعني كان كصيام السنة كلها. رمضان عن عشرة أشهر، وستة أيام من شوال عن شهرين، يعني عن ستين يوما أي عن شهرين. قال وصيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، وقال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. والحكمة من صيام عاشوراء أنه يوافق اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومونه قال نحن حق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. لكن يستحب أن يصام قبله التاسع تحقيقا لمخالفة اليهود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. فإن لم يتيسر التاسع فيصوم الحادي عشر بدلا عنه، لأنه يتحقق بذلك مخالفة اليهود. فإن لم يتيسر فلا أقل من أن يصوم عاشوراء. وعلى هذا يكون صيام عاشوراء أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم التاسعة والعاشرة والحادي عشر، لأنه بهذا أولا يصوم عاشوراء ويحقق المخالفة لليهود ويستكثر من الصيام في شهر الله المحرم، وأيضا يكون قد صام ثلاثة أيام من الشهر. المرتبة الثانية صيام التاسع والعاشر. المرتبة الثالثة صيام العاشر والحادي عشر. المرتبة الرابعة صيام العاشر فقط. قال وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، لحديث أبي قتادة السابق صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. لكن صيام يوم عرفة مستحب لغير الحاج، وأما الحاج فيكره في حقه صيام عرفة. وقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، وأيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه لم يكن صائما يوم عرفة، ولهذا قال المؤلف ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه. قال ويستحب صيام أيام البيض، أيام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الهجر من الشهر القمري، وسميت بيضا لبيضاض لياليها بالقمر، فهي ليالي مبيضة مسفرة. ومما استدل به لاستحباب صيامها حديث أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي لكنه ضعيف، ولهذا فالأقرب والله أعلم مشروعية صيام ثلاثة أيام من الشهر ولا تختص بالبيض، وإنما تكون في أول الشهر أو وسطه أو آخره، لأن هذا الحديث ضعيف. لكن من عمل به اعتمادا على من صححه من أهل العلم فلا حرج عليه، مع ملاحظتي أن اليوم أن أيام البيض من شهر ذي الحجة لا يكون فيها الثالث عشر، لأن الثالث عشر من أيام التشريق، وأيام التشريق ورد النهي عن صيامه. فعلى ذلك في أيام البيض في شهر ذي الحجة يصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. قال قال والاثنين والخميس. الاثنين جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه أو أنزل علي فيه، وهذا في صحيح مسلم، فيشرع صيام يوم الاثنين. وأما الخميس فحديث المروي فيه ضعف، حديث المروي فيه ضعف، ولذلك بعض أهل العلم يرى أنه لم يثبت شيء في استحباب الصيام يوم الخميس، وأن المحفوظ إنما هو في استحباب صيام يوم الاثنين فقط، أما يوم الخميس فالحديث فيه ضعف، قد أشار مسلم إلى ذلك في صحيحه. قال والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع أمير نفسه، ثم فسر المؤلف المقصود بقوله أمير نفسه، قال إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما كونه يصوم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على إحدى أزواجه قال هل عندكم من شيء؟ قالت لا، قال فإني إذا صائم، فأنشأ نية الصيام من النهار، دل ذلك على أنه يجوز إنشاء نية الصيام من النهار في صيام النافلة. فلو أنك مثلا في يوم من الأيام أذن الظهر وأنت ما أكلت شيء، قلت إذن أكمل هذا اليوم صيام، لعله صيام ما بقي إلا نصف النهار فلا بأس. أما صيام الفريضة والصيام الواجب عموما فلا بد فيه من تبييت النية من الليل، صيام رمضان وصيام القضاء والصيام الواجب لا بد فيه من تبييت النية من الليل. أما صيام التطوع فيجوز إنشاء النية من النهار بشرط أن لا يكون الإنسان قد أكل أو شرب أو فعل شيئا من المفطرات من النهار. وأما قوله إن شاء أفطر فيجوز للصائم صيام التطوع أن يقطع صيامه، ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ قالت نعم، أهدي إلينا حيس، قال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. فصيام التطوع يجوز قطعه خاصة إذا كان في هذا مصلحة، دعيت مثلا لوليمة، دعيت المناسبة، زرت والديك مثلا ورأيت أن من الأنس أنك تفطر وتشاركهما مثلا في الأكل أو نحو ذلك فلا بأس بها. الصائم المتطوع أمير نفسه، فمتى ما شاء قطع صومه ومتى ما شاء أنشأ نية الصيام أثناء النهار. قال وكذلك سائر التطوع، يعني للإنسان يقطع صلاته، أن يقطع اعتكافه، أن يقطع وضوءه، فلا يلزمه إتمام تلك العبادة بعد الشروع فيها، لكن الأفضل ألا يفعل هذا، قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالك، ويستثنى من هذا عبادة واحدة تلزم بالشروع فيها، وهي قال المؤلف إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما، قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. حتى لو كان الحج والعمرة نافلتين فيلزمان بالشروع فيهما، إذا بدأت في الحج يجب عليك أن تكمله وإن كان حج نافلة، بدأت في العمرة يجب عليك أن تكملها وإن كانت عمرة نافلة. ولذلك عند الفقهاء أن الإحرام لا يرتفض برفضه، يقولون الإحرام لا يرتفض برفضه. ما معنى هذه العبارة؟ نعم، كيف لا يرفض نفسه؟ يعني كل من أحرم يلزمه إتمام النسك، فليس له أن يرفضه إلا في حالة واحدة، إذا اشترط فله شرط، أما إذا لم يشترط فليس له أن يترك الإحرام. وأحيانا ترد استفتاءات من بعض الناس يقول أنه ذهب لعمرة فوجد زحاما فرجع ولبس ثيابه وقال أجل العمرة إلى وقت آخر، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، يلزمه إتمام العمرة وهو لا زال محرم حتى وإن لبس ثوبه، فالإحرام لا يرتفض برفضه، والحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما حتى وإن كان نافلتين. ثم ذكر المؤلف ما نهي عنه من الصيام، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، فالعيد يحرم صومه بالإجماع. ونهى عن صيام أيام التشريق، إلا أنه رخص في صومه للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وأيام التشريق هي 11 و12 و13، فلا يجوز صيام يوم العيدين، ولا يجوز صيام أيام التشريق إلا في حالة واحدة، وهي في حق من لم يجد الهدي. وأما قول ليلة القدر في العشر الأواخر، نرجئها للحديث أيضا عن أحكام الاعتكاف في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نقف عند قوله: وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام. السلام. الله حياك الله. قام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. علمكم يقول السائل: من لم يستطع صيام ستة من شوال وقضاها في ذي القعدة، فهل هذا جائز؟
أما إذا كان لغير عذر فليس له أن يقضي الستة من شوال في ذي القعدة، لكن إذا لم يتمكن من صيام ستة من شوال في شهر شوال لعذر فله أن يقضيها في ذي القعدة عن القول الراجح. وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد العثمين وجمع المحققين من أهل العلم. ومما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أصمت سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم. واختلف العلماء في المراد بسرر شعبان، والأقرب أنها آخر شعبان، لأنها هي الأيام التي يستسر فيها الهلال، كأن هذا الرجل قد اعتاد أن يصوم هذه الأيام لكنه تركها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها بعد رمضان. فدل هذا على مشروعية قضاء ما اعتاده الإنسان من الصيام وصيام النافلة. فلو أن امرأة مثلا أتاها النفاس ثم استغرق شهر شوال قضاء رمضان ولم تتمكن من صيام ستة من شوال، أو أن إنسانا مرض في شهر شوال أو سافر، فله أن يقضي ستة من شوال في شهر ذي القعدة. نعم. تكفي نية واحدة من أول شهر رمضان إلا إذا قطع الصيام لعذر ثم أراد أن يعود، فلا بد من تجديد النية. فلو أنه نوى أن يصوم شهر رمضان كاملا تكفي نية واحدة في أول الشهر، لكن لو كان امرأة فلما صامت أسبوعا من رمضان أتاها الحي فأفطرت ثم طهرت، فيحتاج إلى أن تبيت النية من الليل عندما يعني بعد الطهر، بعد الطهر. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. والمسلم اعتاد أن يصوم شهر رمضان كاملا، هذه النية كافية، من أول شهر رمضان ينوي يبيت النية وتكفي هذه النية طيلة شهر رمضان، إلا إذا أفطر لعذر فلا بد من تجديد النية. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: في المذهب المالكي كره مالك صيام الست، فما الجواب على ذلك؟
نعم، وقال إنه يعني لم يبلغه، وهذا اجتهاد منه، اجتهاد منه، كل يؤخذ من قوله ويرد. الإمام مالك نفسه يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك كره صيام ست من شوال لأنه لم يثبت عنده الحديث ولم يبلغه هذا الحديث، مع أنه في صحيح مسلم، لكن مالكا يعني لم يبلغه هذا الحديث، وهذا الحديث حديث صحيح وثابت أخرجه مسلم في صحيحه. وعلى هذا فيعني العبرة بالدليل، العبرة بالدليل من الكتاب والسنة، فما دام أن الحديث صحيح لا يلتفت لا لرأي مالك ولا لغيره. نعم.
صلى الله عليه وسلم. كيف تكون صيغة الاشتراط؟
تكون صيغة الاشتراط أن يقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ويقول مثلا إذا كان في العمرة: لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو لبيك حجا وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. هذا يرجع إلى مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي هل خروج الدم ينقض الوضوء أم لا. والقول الراجح أن خروج الدم من غير السبيلين أنه لا ينقض الوضوء، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على النقض، على أن الدم نجس لكنه يعفى عن يسيره، لكن خروجه من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. وفرق بين المسألتين، فرق بين قولنا إن الدم نجس وبين كون الدم ناقض للوضوء، فهو إذا نجس لكنه يعفى عن يسيره ولا ينقض الوضوء إذا كان خروجه من غير السبيلين. وعلى هذا فالتبرع بالدم لا ينقض الوضوء بناء على القول الراجح، لأنه في معنى خروج الدم. نعم. لا نعم. أما بالنسبة لإفساده للصيام تكلمنا عن هذا، قلنا أن القول الراجح أن الحجامة تفسد الصيام، فإذا كان خروج الدم كثيرا فيفسد الصيام، وإذا كان قليلا لا يفسد الصيام. الحمار إذا كان وحشيا فإنه صيد وحلال، أما إذا كان أهليا فإنه محرم ولا يجوز بيعه حتى لمن يأكله، وهو كبيع الخمر لمن يشربه فلا يجوز بيعه إلا لمن اشتراه للركوب أو لغير الأكل فلا بأس. نعم. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا قط. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الأولى ألا يستكمل صيام الشهر، لأن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم معظم محرم لكن لا يجعل الصيام لكامل محرم. نعم. نعم، إذا كانت المرأة غنية فيجب عليها الإنفاق على القول الراجح، لأنها كالرجل في هذا، مدام أنها غنية أخوها فقير يجب عليها ذلك. وهذا أيضا يدخل في صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة، فصلة الرحم تكون بالمال وتكون أيضا ب يعني ما عده الناس صلة، ومن ذلك المال. ومن أعظم الصلة أنها تصل أخاها الفقير بالنفقة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسلم متسعا وسمع أذان الفجر بقي قليل من أكله فماذا يفعل؟
يكمل سحوره إلى أن ينتهي المؤذن من أذان الفجر. الحديث السابق، إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وبعض العامة يشدد في هذه المسألة، تجد أن حين يؤذن المؤذن يلصق ما في فمه، هذا غير صحيح، لك أن تكمل إلى نهاية الأذان. نعم. حتى لو كان الأذان طويلا، حتى لو كان لهذا الحديث، ولما ذكرنا من النظر، وهو أن يعني الفجر لا يطلع فجأة. ثم أيضا يعني معظم دول العالم الإسلامي التقاويم فيها متقدمة على وقت الفجر الحقيقي، التقاويم متقدمة، فلذلك يعني لا يشدد في هذه المسألة. وهناك بعض دول العالم الإسلامي تجعل إمساكا قبل وقت الفجر، فتجد أنه في التقويم عندهم خانة مكتوب فيها إمساك وخانة أخرى مكتوب فيها فجر، ويزعمون أن هذا الإمساك احتياطا، وهذا لا أصل له، هذا من الأمور المحدثة، فليس هناك شيء اسمه إمساك. الإمساك إنما يكون مع أذان الفجر، أما جعلوا بعضهم إمساك قبل الفجر هذه يعني بعضهم يعدها من البدع. فالإنسان الله تعالى يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالإمساك إذن يكون بطلوع الفجر. طيب انتهت الأسئلة. طيب تفضل. نعم. العبرة ليس بالأذان، العبرة بطلوع الوقت، بطلوع الفجر. وهكذا أيضا بالنسبة للفطر في نهار رمضان، لو أن المؤذن تأخر بالأذان فيفطر الإنسان ولا ينتظر الأذان، فالعبرة ليست بالأذان وإنما هي بالوقت. بالنسبة لإمساك الصائم يكون بطلوع الفجر، وبالنسبة لفطره يكون بغروب الشمس. وإذا نظرنا إلى النصوص نجد أنها ربطت المسألة بالوقت ولم تربطها بالأذان. الله تعالى قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فربط الإمساك بالوقت، ثم أتم الصيام إلى الليل، ربط الفطرة بالوقت والليل وأول الليل غروب الشمس. نعم. نعم، إذا حصل الجماع في نهار رمضان ثم توفي وفرط في الكفارة، لو أنه توفي بعد رمضان مباشرة ليس عليه شيء، لكن نفترض أنه لم يموت إلا بعد 6 أشهر مثلا، حصل منه تفريط في الكفارة، فأنت إن وجد من أقاربه من يصوم عنه 2 شهرين متتابعين فعل، وإن لم يوجد فيطعم عنه 60 مسكينا. لا تقسم، التتابع هنا شرط للصحة، لا تقسم، أما غيرها تقسم، لكن الكفارة المغلظة الصيام في الكفارة المغلظة لا يقسم، لأن التتابع شرط فيه. لكن لو أنه ترك مثلا 6 أيام وله 3 إخوة قال نقتسمها كل واحد يصوم 2 لا بأس، فما لا يشترط له التتابع لا بأس بأن يقتسمه أقاربه، أما ما يشترط فيه التتابع فلا يصح اقتسامه، بل لا بد أن يكون من شخص واحد. نعم. قوله إيش؟ هو الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه يحتاج التأكد من صحته، لكن الذي في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وعن حديث أسماء أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. وأما المروي عن عمر فيحتاج لتأكد من صحة سنده. يقول بلغنا من البلاغات، والبلاغات يعني الأصل فيها أنها ضعيفة، أنها ليست بإسناد، ليست بإسناد. الظاهر أنه لم يؤمر بالقضاء، لأنه لو أمر بالقضاء لاشتهى كما اشتهر فطره. وجاء في البخاري عن هشام أنه قال أحد رواة الحديث لما قيل له هل أمر بالقضاء قال أو بد من ذلك، يعني لا بد من ذلك. لكن جاء عنه في رواية أخرى عند البخاري أنه سئل هل أمر بالقضاء قال لا أدري. والظاهر أنه لم يؤمر بالقضاء، لأنه لو أمر بالقضاء لاشتهر ذلك كما اشتهر فطره. الراجح أن من أفطر يظن أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب أن صومه صحيح، وأنهم لم يؤمروا بالقضاء. نعم. طيب نعم تفضل.
يقول أحسن الله إليك، هل هناك عمل مكفر كبائر الذنوب؟
نعم، هناك عمل واحد يكفر كبائر الذنوب. ما هو؟ لا غير التوبة. نعم. الحج الإيش؟ المبرور. ليس الحج فقط، الحج المبرور. الحج المبرور يكفر حتى الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اتفق عليه. والذي ولدته أمه هل عليه ذنوب صغار أو كبائر؟ ما عليه شيء. ولقوله عليه الصلاة والسلام الحج يهدم ما كان قبله، رواه مسلم. فالحج هو العبادة الوحيدة التي إذا كان مبرورا أنه يكفر الصغائر والكبائر، لكن فيما يتعلق بحقوق الله. أما حقوق الآدميين فلا يكفرها شيء. وأيضا كبائر لا يعني غير الحج التوبة لا بد فيها من التوبة. فالكبائر لا تكفرها الصلاة الخمس ولا الجمعة ولا رمضان، ولا بد فيها من التوبة. ومن تاب تاب الله عليه. نعم عندك سؤال. نعم، إذا تمكن من الدخول لا يعتبر محصرا، لا يعتبر محصرا. لكن إذا لم يتمكن من الدخول منع، منع مطلقا، يعتبر محصرا لأنه أحرم ولم يستطع الدخول، منع من الدخول، فيأخذ أحكام المحصر. نعم. طيب نعم تفضل.
هل العبرة في غروب الشمس بغياب نص الشمس أم الضوء؟
العبرة بغروب القرص، سقوط القرص، ولا عبرة بالحمرة التي تكون بعد سقوط القرص. ولذلك يعني بعض الناس تلتبس عليه هذه المسألة. أنا ذكر لي أحد الإخوة قال إنه في الرياض أنني يعني كنت في غرب الرياض وسمعت أذان إذاعة القرآن الكريم والشمس لم تغرب، فقلت حدد لي مكان، حدد المكان، ذهبت إلى هذا المكان وجدت أن كلامه غير صحيح، أنه أن قرص قد غرب، سقط القرص، لكنه يقصد الحمرة. الحمرة لا تضر، الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس لا تضر. وبعض الناس يقول كيف نفطر والشمس ما زالت موجودة؟ يقول أين الشمس؟ أهم شيء القرص، ما دام القرص قد سقط غربت الشمس. وأما ما يوجد من حمرة أو صفرة بعد سقوط القرص فهذا لا يضر. والتقويم بالنسبة لغروب الشمس دقيقة إذا كانت الأرض مستوية، أما إذا كان فيها ارتفاع فلا بد من حساب أثر الارتفاع. لكن مثلا مدينة يعني متسعة مثل الرياض غروب الشمس فيها دقيق، مثل مكة كذلك، مدينة، دمام. لكن لو كانت منطقة مرتفعة مثل الباحة فيها جبال أو أبهى هذه تحتاج إلى معرفة أثر الغروب، لا بد من حساب أثر الارتفاع، لا بد من حساب أثر الارتفاع على غروب الشمس. نعم. نعم، أما بالنسبة للجمعة فصحيح، لكن النهي عن إفرادها وليس عن صومها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله ويوما بعده. وأما السبت لم يثبت النهي عنه شيء. أما حديث الصماء بنت بسر لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه، هذا حديث رواه أبو داود وأنكره مالك وقال هو كذب، هو كذب، حديث ضعيف لا يصح، لا يصح. ولم يقصد أن يقول بهذا القول أحد أنه لا يشرع صيام يوم السبت إلا فيما افترض على هذا إلا الشيخ الألباني رحمه الله، وكان يضعف الحديث ثم تراجع عن تضعيفه صححه فأخذ بظاهره، ولكن عامة المحدثين على تضعيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إحدى زوجاته قال لها صائمة يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. اتفق عليه. فقولها تصومين غدا يعني يوم السبت، فصيام يوم السبت لم يثبت في النهي عنه شيء، فهو كغيره من الأيام. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.